Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Podcast Salt. ليش تاخذ من برا؟ ما لقي احد، ما لقيتي عماني؟ هذه النظره اللي موجوده في كل مجتمعات المحافظه الشرقيه، رغم انه انا اختياري يعني الزوج كان عربي ومسلم، فقط يحمل الجنسيه الالمانيه، فما بالك باللي اختاروا رجل اوروبي او رجل من دول اجنبيه تماما.
الجنسيه صارت محور حياتي، لأني صراحة أشوف معاناة عيالي ما أقدر أتحمل، ما أقدر يعني. وعيالي لأني يروحون يقدمون حق وظيفة يقولون لهم أنتم ما نقدر نسجلكم كبحريني أو أجنبي، يعني شنو هو، شنو معناته؟
كيف وليش بتأثر العيلة على كل كبيرة وصغيرة بحياتنا؟ وشو بصير بالناس اللي بتحاول تتحدى وتغير الواقع المفروض عليها ولو شوي؟
ليش تاخذ من برا؟ ما لقي احد، ما لقيت
عماني؟ تسخون بيتكم او تبغون تتطلق؟
قصص هالموسم عن قوانين وعادات وتقاليد متجذرة ومش سهل تتغير بيوم وليلة.
احنا ما عندنا بنات بهدوم بيز،
ما راح اكسب احترام.
أنا تالا حلاوة من فريق صوت. في الموسم التاسع من عيب اشتغلنا مع منتجي ومنتجات بودكاست من جنسيات عربية متعددة، وحملنا لكم حكايات رح تسمعوها بصوت رواة القصة أنفسهم من البحرين والسعودية والأردن والإمارات وفلسطين وعمان واليمن وسوريا. نزيها سعيد صحفية بحرينية عايشة في برلين، بتهتم بالقضايا السياسية وحقوق الإنسان ومهتمة بقضايا النوع الاجتماعي، رح ترافقكم في حلقة اليوم.
ما تقدر النساء في العديد من الدول العربية والعالم تمرير جنسياتهم لأبنائهم وبناتهم. هذا الحق هو حكر على الرجال حسب القوانين، وتتعارض هذه النصوص مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة السيداو، واللي تنص على أن يتعين على الدول منح المرأة حقوق متساوية فيما يتعلق بنقل الجنسية لأطفالها. بحديثنا عن الدول العربية مثل لبنان، الأردن، الإمارات، السعودية، قطر والبحرين والكويت وغيرهم، هاي الدول ما بتعطي المرأة حق تمرير جنسيتها لأطفالها. أما في عمان مثلاً، يحق للمرأة تتقدم بطلب الحصول على جنسية لأطفالها، لكن فقط إذا كانت أرملة أو مطلقة، أو تلك التي يتخلى عنها زوجها الأجنبي لمدة زمنية محددة في القانون. إلى جانب هذه القوانين، هناك أيضاً مجتمع أبوي ذكوري لا يؤيد فكرة أن تمرر المرأة جنسيتها لأبنائها وبناتها. في حلقة اليوم رح نسمع قصتين من الخليج. حبيبة سيدة عمانية تزوجت رجل عربي يحمل الجنسية الألمانية ولديها ابن واحد، ورحيمة سيدة بحرينية تزوجت من شخص مولود في البحرين ولكن لا يحمل أي جنسية وعندها بنتين وولدين.
أنا اسمي حبيبة الهنائي، ناشطة حقوقية من سلطنة عمان. تعرفت على زوجي في عمان لما كان يعيش هناك يعني بعقد عمل. وفي عام 1996 قررنا نتقدم بطلب تصريح الزواج من الخارج. تزوجنا في عمان، وفي عام 1998 أنجبت ابني حافظ، ومن هنا بديت ألمس القوانين في عمان التمييزية ضدي وضد أسرتي. كمدافع عن حقوق المرأة أيضا أريد أشعر بأمان عندما أعود إلى عمان، فقط لمجرد ممارسة حقي أو نشاطي الحقوقي. هذا الإحساس بالأمان، الوطن هي عندما تشعر بالأمان، هذا طبعا هو الذي سأجعلني أقرر العودة. لا يوجد شخص يرغب بالاغتراب أو بالهجرة القسرية، يعني هذا شعور يعني موجع جدا. إذا شعرت بهذا الأمان فأنا بكل تأكيد سأعود بكرة إلى بلدي.
حبيبة قررت الزواج بوالد ابنها رغم اختلاف جنسيته، وباركت العائلة هذا الزواج بعد أخذ الموافقة من الدولة اللي تفرض أخذ تصريح على المرأة العمانية للزواج من غير العماني، واللي خلى التعامل مع الأمر يصعب مع الوقت إلى أن اضطرت لترك بلدها. والحين خلنا نتعرف على رحيمة.
أنا أم بحرينية، رحيمة ناصر رمضان. تزوجت من سنة 1989، يعني أكثر من 30 سنة، زين، من شخص مولود في البحرين وبدون جنسية. عندي منه بنات ثنتين وأولاد اثنين. وايد الناس كانوا ما عندهم جنسية في ذيك الأيام، يعني كانوا يعيشون حياتهم بدون مشاكل، وكنت يعني أسافر مع عيالي ويحطون صور عيالي في الجواز، كنت أسافر معاهم في هذا الجواز يعني. بس الحين غير، الحين كل شيء القانون تغير، يعني صراحة وايد تعب لما أحصل على وثيقة السفر. قبل عادي يعني عيالي وياي، يوم كانوا بناتي الثنتين معاي في الجواز وياي، بس الحين جبت الصبيان اثنين، فخلاص الحين لازم أراكب على وثيقة السفر عشان يسافرون وياي. زين، أنا عائلتي كلهم عندهم، عائلة زوجي كلهم عندهم، حتى عماتهم وعمهم كلهم عندهم جنسية، حصلوا من مكرمة قبل فترة طويلة يعني 20 سنة، بس استثنان زوجي ويا عياله. وحاليا أنا مطلقة، يعني وايد وايد نفسيتي تعبانة صراحة، يعني لأن أنا أشوف عيالي من بين أهلنا في بيتي، في عائلتي، في عائلة أبوهم، هم الوحيدين اللي ما عندهم جنسية، يعني لا عندهم هوية ولا شيء.
تحيط بالزواج عادة وايد عادات وتقاليد ومحاذير وقرارات، منها دور الأهل وموافقتهم على هذا الزواج ورضاهم على الشخص اللي بتتزوجه بنتهم، وخصوصاً إذا كان يحمل صفات من غير المتعود عليها، كأن يكون أجنبي أو عديم الجنسية. في عمان على العماني أو العمانية أن يطلبوا تصريح من وزارة الداخلية إذا كانوا بيتزوجون من أجانب، والأمر معقد بحيث تقدم أسباب الزواج وينظر في الطلب لجنة مشكلة من 5 أعضاء ممثلين عن 4 جهات رسمية. ولكن هذا التصريح لا يضيف شيئا من الحقوق، هو فقط إجراء للسماح للمواطن أو المواطنة العمانية للزواج من أجنبي أو أجنبية من عدمه، وهو الموضوع اللي ما كانت حبيبة تعرفه قبل الزواج. تحدثنا حبيبة عن مخاوف أهلها.
طبعا أي أسرة في دول عربية تتخوف من خيارات بنتهم الزواج بالخارج بسبب التبعات طبعا. وبالتالي يعني بالنسبة لي أنا، والدتي الله يرحمها كانت طبعا متخوفة من هذا الجانب، لأن هي كانت تظن أنه أنا أخطط بالهجرة، أنا أطلع. العلم أن القوانين ضد المرأة في هذا الجانب، فكانت متخوفة جدا، وكان شرطها الوحيد، فقالت لي أنا بوافق في حال استخرجت تصريح. حتى هي كانت مؤمنة أنه هذا التصريح من وزارة الداخلية راح يأمني حياتي أنا وابني وبقائنا في عمان. وحسب علمها أنه كان شبه مستحيل استخراج هذا التصريح. فعلم بعد ما حصلت على التصريح وافقت على مضض طبعا عشان ما تخسر بنتها، وأيضا عشان تبقى في البلد طالما أنه عندي التصريح. لكن طبعا في كان في نفور في المجتمع وكان في نفور من الجميع. ليش يعني ليش تاخذ من برا؟ ما لقي احد، ما لقيتي عماني؟ هذه النظره اللي موجوده في كل المجتمعات المحافظه الشرقيه، رغم انه انا اختياري يعني الزوج كان عربي ومسلم، فقط يحمل الجنسية الألمانية، فما بالك باللي يختاروا رجل أوروبي أو رجل يعني من دول أجنبية تماما.
يتضمن قانون الجنسية مواد تعتبر إجحاف بحق المرأة، هذا اللي تشوفه الناشطات والحقوقيات المدافعات عن حقوق النساء، منهم المحامية البحرينية يارا الأحمدي الناشطة في مجال حقوق المرأة.
قانون الجنسية البحريني يرجع إلى عام 1963، ومنذ ذلك العام إلى اليوم طرأت عليه العديد من التعديلات. بالرغم من هذه التعديلات والتغيرات التي تعرض لها القانون وتغيرات في الزمن أو المجتمع البحريني، إلا أن المادة 4 من قانون الجنسية البحريني الذي يتكلم عن الجنسية البحرينية بالتوارث أو الجنسية البحرينية الأصلية لم يتغير. نلاحظ اليوم أن المادة 4000 تعطي الجنسية البحرينية لكل من يلد لأب بحريني بغض النظر عن مكان الولادة، طالما أن الأب البحريني الابن أو البنت يحصلان على الجنسية البحرينية بشكل تلقائي وفوري. هذه المادة تعتبر إجحاف شديد بحق المرأة من عدة أوجه، نذكر منها بشكل أساسي. أولا، وجود مثل هذه المادة اللي يتفرق ما بين أبناء الرجل البحريني والمرأة البحرينية هو اعتداء صارخ وجسيم وفظيع للدستور مملكة البحرين فيما نص عليه في مواده 15 و18 اللي منعت التمييز ضد المرأة، واللي أكدت على أن لازم يتم المساواة فيما بين الجنسين وعدم التفرقة بينهما، طالما أن هذا ما بيؤدي إلى خلال نصوص الشريعة الإسلامية. وأنا ما أشوف ولا أحد يشوف بأن تعديل النص مادة 4 هو يتعارض مع الشريعة الإسلامية، أبداً ما في أي تعارض أيا كان. فهي النقطة الأولى. النقطة الثانية، يتعارض النص طبعاً مع المعاهدات الدولية. مملكة البحرين صادقت على اتفاقية السيدا، واللي هي الاتفاقية المعنية بمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولكن بالرغم من ذلك راحوا حتى تحفظ على المادة 9 اللي هي الخاصة بالجنسية، واللي نصت على أن أبناء المرأة يحصلون على جنسيتها ويتم التفريق بينها وبين الرجل في المجتمع. فهذا إجحاف بحق المرأة، ويضاف إليه أيضا أن هذا إجحاف بحق أبنائها.
يشكك البعض في الضرر اللي ممكن تتركه قضية مثل قضية تمرير المرأة لجنسيتها لأبنائها، ولكنها بالفعل غير عن أنها انتهاك لأبسط حقوق الإنسان، إلا أنها أيضاً تساهم في تحطيم عائلات وعيش البعض منهم في قلق وتوتر مستمرين. لما تزوجت هذه السيدات اعتقدوا أن الأمر بيكون سهل لأنهم خليجيات وهؤلاء أبنائهم، فعلى الأقل اعتقدوا أنهم سيعاملون معاملة المواطن أو المواطنة، على أساس أن المواطنة مفهوم أعمق وأكبر من الجنسية. ولكن هذا الأمر لم يحدث، حتى حست هذه السيدات مباشرة بالتمييز. تخبرنا رحيمة عن بعض المواقف اللي تواجهها بشكل يومي.
يعني صراحة أنا طالب، عيالي يعاملونهم كمواطنين، مثلا في الجامعة يعطونهم بحثة حق الجامعة، وفي المراكز الصحية يعني ما يتعبوننا، يصرفون لنا الدواء، يعني في أشياء وايد، حتى البنوك هذه ما أقدر أفتح لهم حساب، يعني هذه أقل من أقل حقوق لهم، من أبسط الحقوق، ما قاعدين يحصلون شيء يعني من البنك. يعني وايد أعاني صراحة، يعني هوية ما عندهم، إذا يعني عيالي يمشون في الشارع من غير هوية، إذا أحد يوقفهم في نقاط تفتيش في أي شيء، يعني ما بيسألونهم عن هوية، إذا صار مخالفة بين الشباب في الشارع ويا ربعة مثلا ما يقولوا لهم طلعوا هوياتكم.
الحالة النفسية لرحيمة وغيرها من السيدات وأبنائهم وبناتهم هي حالة تتكرر بشكل يومي، تلاحقهم المخاوف حول مصيرهم ومصير أبنائهم، وكثير منهم حتى يعبر عن خوفه من الموت بسبب عدم قدرتهم على نقل ملكية ممتلكاتهم لأبنائهم وبناتهم. هذا اللي تخبرنا عنه رحيمة.
يعني ولدي شي يطلع لهم؟ يعني صراحة لو يعاملونهم كمواطنين، يعطونهم هوية، يعني ما عليهم قصور، يعني يمشون لهم البعثة، أما كذي أنا ما أحس بالأمان صراحة من عقب عمر الطويل. يعني لا سمح الله لو صادني شيء، عيالي وين يروحون؟ إيش بيصير فيهم من بعدي؟ إيش بيصير فيهم؟ بيضيعون إذا أبوهم بدون، إذا أبوهم عمره 60 سنة الحين وهو بدون، يروحون لمن؟ حتى حساب في البنك يعني أقل من أبسط الحقوق ما يقدرون يسوونه. كلش يعني صراحة تعب، 30 سنة وأنا أعاني، 30 سنة. يعني الحين أنا ولدي إذا يبي يشتري له سيارة، حتى سيارة ما يقدر يشتري باسمه.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
هذه المعاناة اليومية لهذه السيدات والعائلات تتنوع في الشكل والنوع، رغم أن من يحمل الجنسية الأجنبية وضع القانون نسبياً أفضل ممن لا يحمل جنسية بالمرة، إلا أن لكل جنسية امتيازاتها أيضاً. فالجنسية الأوروبية والأمريكية قد تحمل للأبناء مستقبل أفضل، أما الجنسيات العربية والآسيوية قد تعقد حياتهم، وهذا بسبب أكيد القوانين المعمول فيها. الأشياء ممكن تتغير مع الزمن، خصوصاً إذا كانت هناك مطالبات بتغييرها. عشان كذي العديد من التحركات أدت إلى بعض التغييرات في الإجراءات والقوانين. ففي عمان مثلاً أصدر تعميم في 2002 باستحقاق أبناء العمانية للعلاج المجاني. تحدثنا حبيبة عن مواقف واجهتها.
أنا لما جبت ابني كان قاصر وطلب مني أدفع مبالغ كبيرة، يعني عن كل يوم 100 ريال عماني، وهذا مبلغ كبير لمدة 10 أيام، يعني 1000 ريال وشيء، لأنه يقولوا لنا هذا ألماني، وأنا طبعا رفضت. هذه من المواقف الكثيرة، يعني من لحظة ميلاد ابني اكتشفت هذه القوانين التمييزية، لأنه كان قاصر فدخل الحاضنة، وهذا يعتبر يعني الإنعاش، غرفة الإنعاش. وبعد ذلك يوم الخروج يأتي الإداري المالي ويعطيني فاتورة كبيرة يعني ثقيلة. يعني قلت له شو هذا؟ قال فاتورة لازم تدفعي الأيام اللي ابني قضى في الإنعاش. فقلت له لكن أنا عمانية. قال لي أيوة أنت عمانية لكن ابنك ألماني. قلت لكن أنا دخلت المستشفى عمانية ومع ابني في بطني، ما طلبتوا مني أدفع حاجة، وأنا ما رح أدفع، ورحوا اشتكوا الشرطة وهذا عنواني وتليفوني، وخرجت وما دفعت.
رحيمة وحبيبة هم نموذج لسيدات خليجيات ميزت ضدهم القوانين، فعاشوا أيام مريرة في محاولة لتخفيف الضرر ومنح أولادهم وبناتهم الاستقرار والأمان. القانون يلعب دور كبير في هذه المعاناة، مثل ما توضح لنا المحامية يارا الأحمدي.
الجدير بالذكر أن بشكل أساسي المادة 4 لما وضعت الاستثناءات اللي ممكن لأبناء المرأة البحرينية يحصلون فيها على الجنسية البحرينية إذا كان الأب أجنبي، إذا كان الأب مجهول، أو إذا لم يثبت النسب، وكان بعد في حالة ثالثة اللي هي إذا كان الأب معروف ومتزوجين وعقد زواج صحيح والأبناء ثابت نسبهم، لكن كان الأب بلا جنسية. فهني احنا شوي حلينا، كان سابقا بوجود هذا النص كنا نحل معضلة البدون مثلا، ان اذا كان الأب بلا جنسية فهني الأبناء يحصلون على جنسية امهم، ولكن تم تعديل هذا النص لاحقا في سنة الثمانينات وتم الغاء هذه الحالة. فحين نواجه مشكلة بعد، يعني احنا مو بس قاعدين نتكلم عن الأبناء للمرأة البحرينية يحصلون على جنسية ابوهم، لكن في بعض الحالات ما يحصلون على جنسية نهائيا، وحين تطرح علينا مشكلة جديدة وهي مشكلة البدون، يلي أنا أمل أن ما نوصل لهاي المرحلة يلي وصلت إليها الدول المجاورة، واللي دائما نتذكر لما نتكلم عن بدون الكويت. فيبدو أن إذا ما تم تعديل هاي المادة نحن في نفس المسار بنصير.
تغير القانون في العام 2009، أعطى حق استفادة أبناء البحرينية من الخدمات التعليمية والصحية وعدد من الخدمات الحكومية الأخرى، ولكن لا يحق ليهم ولا لأمهم الحصول على الخدمات الإسكانية. ولكن في بقية دول الخليج لا تزال الأمور أسوأ. نسمع من حبيبة عن الوضع في عمان.
في 2005 انفصلت عن زوجي، وبصعوبة قدرت أحصل على حق منح يعني استخراج الإقامة، إقامة ابني باسمي. وطبعا هذه من الشروط يعني الغريبة، إنه عشان تحصلي على شيء من حقوقك وحقوق أبنائك إن تترملي أو تتطلقي، يعني خراب بيوت. بعد ذلك يعني كل سنتين كان لازم أجدد له إقامة، وإذا مرة نسيت يعني سهوت وخرجت من البلد في أجازة وفي المطار قالوا لي لازم ألغي إقامته وما يقدر يرجع البلد إلا لما استخرج له طلب جديد. وصارت مشادة كبيرة بيني وبين الأمن في المطار، وفي الأخير كنت حخسر كل المبالغ اللي صرفناها في الأجازة لو ما غادرنا، والطائرة كانت ستقلع يعني خلال دقائق. اضطريت ألغي إقامته في المطار وعدت لعمان وحدي، وكان لازم أتركه في مكان آمن على أساس أرجع وحدي لعمان وتقدم من أول جديد بطلب عودته إلى عمان. وإشكالات كثيرة، مثلا لما يبلغ 18 سنة لازم أستخرج له عقد عمل وهمي أو شركة وهمية، مصاريف، لا يستحق العمل والإقامة والميراث، يعني أيضا الدراسة العليا، هو كان المتفوق طالب الأول في مدرسته ومع هذا ما استحق بعثة، بينما زملائه الأقل منه حصلوا على بعثات في الخارج. فهذا التمييز يعني كان صعب علي إنه أشوف ابني يعني يعامل بهذه الطريقة التمييزية. وقلت منذ البداية إذا أكمل ابني 18 سنة والقوانين أجبرته على مغادرة الوطن، فأنا هذا لن يكون وطني أيضا. الوطن هو وطن الذي يحتضنني أنا وأبنائي، إذا وطني يرفض احتضان ابني فأنا أيضا سأغادر معه.
هل تنتهي معاناة هالسيدات مع القانون؟ جهات مختلفة متبنية قضية هذه السيدات، ولكن كلها منظمات مجتمع مدني ونشطاء وحقوقيين، والقرار النهائي لا يزال في يد السياسيين وواضعي السياسات، مرة بحجة أن هذا الملف سيادي، ومرة بحجة الحفاظ على الديمغرافية، ومرة بحجة أن على الأبناء أن يتبعوا آبائهم.
وطبعاً المعاملة أيضاً كانت لما مثلاً أروح دائرة الهجرة والجوازات، المعاملة، النظرات الدونية من الموظفين هناك، كأنه يعني تستاهلي اللي يصير لك الحين، من اللي قالك تزوجي في الخارج؟ طبعا هذه كل تراكمات، يعني حسيت بنوع من كأني أنا ارتكبت جريمة لمجرد أني قررت الزواج أو اختيار شخصي بالرجل الذي اخترته أنا يعني، أو اخترنا بعض. ثم طبعا حقوق الأبناء هنا، يعني المرأة الأم ما نقدر نسكت، ممكن يتحمل الزوج لكونه رجل ناضج وعنده جنسيته وكل حاجة، لكن الأطفال هذا يعني شيء ما ينسكت له صراحة. ثانيا اللي حصل إن أنا خرجت لوسائل الإعلام وتحدثت للإذاعة وعملت أجريت مقابلات، وأيضا قابلت العشرات من النساء اللي في مثل وضعي، وعندما استمعت إلى معاناتهن طبعا أنا ولا شيء أمامهن، شعرت بمسؤولية كوني ناشطة حقوقية إنه أبرز هذه القضية للرأي العام، وأيضا للحكومة لمحاولة ضغط لتعديل هذا القانون التمييزي ضد المرأة.
المجتمع المدني والحقوقيين والحقوقيات ما سكتوا عن الموضوع، وعملوا عدة حملات عشان يغيرون هالواقع المزري اللي تعيشه العائلات.
كانت الأسر تحاول تعالج إيش مشكلتها بنفسها بطلب خاص للسلطان أو للديوان بإعفائهم، يعني واسطات للأسف الشديد. فتجدين يعني في بعض الأسر يعني حصلت على استحقاقات، بينما الأخرى اللي ما لهم علاقات قوية مع شخصيات متنفذة في الدولة ما عندهم، ما يتمتعوا بهذا الحق. حتى بعضهم حصلوا على جنسية لأبنائهم، والبعض الآخر والأغلبية لا. فالذي حدث معي إنه يعني طبعا مع الوقت كل شيء كان يصدمني، شو هذا اللي يصير؟ أنا ليش تعبت أشهر طويلة أعمل إجراءات استخراج التصريح لكي أعامل بهذه المعاملة المهينة؟ نعم، حدث بعد التغيير المرأة العمانية بعض الحملات التي قمت بها، وبعض النسوة يعني في عمان في مجال يعني مثلا قلت تعليم حتى الدبلوم العالي أو خدمات الصحية، سهولة الحصول على تصريح الزواج بدون الحقوق طبعا، أيضا يعني ما نستثني دور المنظمات الدولية واتفاقية السداو والضغط هذه المنظمات في ملف حقوق المرأة، ومما يعني اضطرت كثير من دولنا الرضوخ والتصديق على هذه الاتفاقيات رغم من عملت استثناءات في بعض البنود، لكن أيضا المتابعة الدورية لاتفاقية سيداو والأمم المتحدة أيضا ساهم في يعني نوعا ما في الحصول قليل من الحقوق، أو أن نكون وضع أفضل بقليل مما كان.
ساهمت التحركات والحملات في الدفع بتخفيف الأعباء اليومية على هذه السيدات والعائلات في بعض الدول الخليجية طبعاً وليس كلها، ولكن أكيد يبقى الطريق طويل. رحيمة تحدثنا عن الوضع في البحرين.
صراحة الجمعيات يعني الاتحاد النسائي قاعدين يعني يسوون لنا يعني يحاولون يعني، بس أنا رحت الإسكان من 30 سنة قبل أتطلق، كنت على ذمة زوجي، رحت لهم 30 سنة من زواجي، قالوا لي أنت ما تقدرين تقدمين حق الإسكان لأن زوجك مو بحريني. فخلاص يعني كم مرة رحت وما وعطوني وي. بعدين عقب ما تطلق يعني صار لي كم سنة أحنا متطلقة، رحت قدمت الإسكان فقالوا لي الحين بنعطيك شقة مؤقتة لأن أنت الحين خلاص عديت العمر الحين، لا يعني اللي يوصلون الستين بعد ما بيعطونهم، ولأن أبنائي بعد ما عندهم جنسية بيعطونهم شقة مؤقتة، الحين أنتظر الشقة المؤقتة لحد الحين يعني ما أدري، يعني إذا عطوهم عيالي جنسية بيصير وايد أشي يعني بالعكس يحصلون على حقوقهم، أحس بالراحة البال، يعاملونهم معاملة المواطن، وعنده خروجهم من البيت والله شيء يحملون هوية معاهم ويسجلونهم في وزارة العمل، الحين ما يقدرون يسجلون في وزارة العمل وأقدر أفتح لهم حساب.
من أبسط الحقوق هذه، يعني أضمن مستقبل عيالي. وإذا تزوجوا، الحين ولدي إذا يبي يتزوج شلون يتزوج؟ شلون بيتزوج؟ ما حد بيوافق عليه، ما حد بيوافق عليه، يقولون إنه هو ما عنده جنسية، بيرفضونه. مو زمان الأول اللي أنا تزوجت، غير الحين الزمن تغير. على أيامي وايد ناس ما كانوا عندهم جنسية، بس على أيام الحين كلش يعني حياة صعبة. حتى ولدي يقول أنا شلون أفكر في الزواج؟ إذا تزوج مصير عيالي بيصيرون نفس مصيري أنا.
السبيل للتغيير اللي يصير اليوم وما تواجه هذه السيدات هو القانون، ولا شيء غير القانون بإمكان أن يغير ما تواجه هذه العائلات. المحامية يارا تأكد أن الحل الوحيد هو تعديل القانون.
المجال الوحيد لتعديل الوضع هو تعديل هذه المادة فقط لا غير. في السنة السابقة تم طرح حل سمي بأنه حل لهذه المشكلة، بأن يمنح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من رجل أجنبي الإقامة الدائمة. أنا لا أرى هذا حل، لأن الإقامة لا توازي جنسية. الإقامة شيء، هي حالة اجتماعية معينة تعني أن أنا عندي حق التواجد في هذا المكان للمدة المحددة، ولكن لا أعامل معاملة المواطن. الحل هو تعديل المادة 4 على نحو يجعل المادة 4 ألف تصاغ بأن تمنح الجنسية البحرينية بالولادة لمن يكون أبوه بحرينيا أو من تكون أمه بحرينية. الحركات المطالبة بتعديل النصوص الجنسية في الوطن العربي تتعدد طبعا وتتفرع وتتغير تبعا لمطالبات هذا الشعب يعني، لكن جميع الدول العربية تطالب بتعديل نصوص هذه المواد، وتطالب بأن يمنح أبناء المرأة المنتمية لجنسيتهم مهما كانت هذه الجنسية جنسية هذه الأم، بالإضافة إلى أن يكون من حق المرأة منح جنسيتها لزوجها. هاي مسألة مو الجميع يتكلم عنها، ولحد الآن لم تتم المطالبة بها من قبل الشارع البحريني، ولكن أعتقد أنها فكرة مطروحة من قبل الشباب. اليوم نساء تسافر تروح وترجع تكون علاقات مع الجميع، ولها الحرية المطلقة بأن هي تختار من تحب ومن تريد أن تمضي حياتها معه. لها حق أيضاً بأن هي تجيب شريك حياتها وتعيش معه في وطنها، نفس ما الرجل البحريني عند الحق بأن يمنح جنسية البحرينية ليس فقط لأبناء وبناته، ولكن أيضاً لزوجته بعد مضي 5 سنوات للزواج. أنا أرى أيضاً ضرورة تعديل هذا النص أيضاً بأنه يشمل منح الجنسية للزوج.
إلى جانب الحملات المدنية، يبقى التساؤل عن أي تحركات جدية لحل هذا الملف وإنهاء معاناة هذه السيدات.
الأمل دائماً موجود، هاي الشيء أنا دائماً أكرره، الأمل موجود، إحنا موجودين ونطالب. من قبل تقريباً 5 سنوات تم يعني كان في مشروع بالتعديل فعلاً، وطرح هذا المشروع وتم الموافقة عليه، ولكن توقف بطلب من إحدى الوزارات في البحرين بعذر أنه هذا يشكل اعتداء على سيادة الدولة، أو هي أحد المسائل التي تندرج بمسائل أمن الدولة، وبالتالي أغلق الملف. لكن الشباب البحريني والجهات الحقوقية النسائية على تواصل اليوم مع المجالس الوطنية أو المجالس الشعبية، لأن آن الأوان للتغيير.
مثل ما قال الطغرائي، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. الأمل أن تحصل هذه السيدات على أبسط حقوقهم ومعاملتهم معاملة المواطن المتساوي كامل الحقوق، وأن يمررون جنسيتهم لأبنائهم وبناتهم دون رجاء أو مناشدة. قانون منع المرأة من تمرير جنسيتها لأبنائها وبناتها هو واحد من القوانين المجحفة في حق المرأة. تغير النظرة المجتمعية وتغير القوانين هو اللي نعول عليه. أشكر حبيبة ورحيمة ويارا على وقتهم وكلامهم وموافقتهم أنه ندخل على حياتهم وتفاصيلها، وشكراً لكم لإصغائكم لهذه الحلقة. كنت معكم من الكتابة والتقديم نزيهة سعيد، من التحرير تالا حلاوة، من المتابعة والتنسيق بسنت سمهوت، ومن هندسة الصوت محمود أبو ندى. لا تنسون تشتركون في قناة عيب على تطبيقات البودكاست حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة. بودكاست عيب من إنتاج صوت.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.